السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. هذا الكلام في احكام الماء المضاف، فذكرنا انه طاهر في نفسه غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث، ثم ذكرنا انه ينجس بمجرد اتصاله بالنجاسه فلا يحتاج الى ان يتغير لونه او طعمه او ريحه، هذا كله تقدم. وايضا في اخر الدرس السابق ذكرنا كيف يطهر الماء المضاف اذا ما ينجس، ولو فرضنا ان عندنا ماء مضاف متنجس ونريد ان نطهره، فذكر الشارح او الماتن ايضا قال: وطهره اذا صار ماء مطلقا مع اتصاله بالكثير المطلق الى مطلقا عن القول الاصح. هنا قراناها ملخص اللي قراناه ان الماء المضاف حتى يطهر لابد فيه ماذا؟ لابد فيه من ان يتصل بالماء الكثير. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. لابد ان يتصل الماء المضاف حتى يطهر، لابد ان يتصل بالماء الكثير، هذا اولا. وثانيا لابد من ان يزول عنه وصف الاضافه فيتحول الى ماء مطلق. فاذا بقي الماء المضاف بقي مضافا مع اتصاله بالكثير، فرض الكلام المفروض انه لا يكون طاهرا بل يبقى متنجسا، فطهارته بزوال اسمه بزوال الاضافه عدوم. وتقدم بعض التعليق على هذا الكلام، وقلنا ان هذا لا يسمى تقديرا اصلا، بل يسمى تبديلا واعزاما للموضوع. ثم قال في اخر كلامه في الدرس السابق قال: على القول الاصح. هذا في اشاره منه الى وجود الخلاف، والخلاف هو صرح به ولم يشر فقط. قال: ومقابله، هذا هو الخلاف. قال: ومقابله يعني مقابل القول الاصح طهره يعني طهارة الماء المضاف بما مو بمجرد اتصاله بالكثير مع زوال اسمه، لا، انما الاول بأغلبية الكثير المطلق عليه وزوال اوصافه. هذا هو الرأي الاول المقابل للقول الاصح كما يعبر الشارح، وهذا الرأي هو رأي الشيخ طوسي في المبسوط حفظه الله ورحمه الزكية، ذكره هناك في المبسوط، ذكر انه يطهر الماء المضاف بأغلبية الكثير، هذا اول قيد، لابد ان يكون الكثير اغلب غالب على الماء، فليس مجرد اتصال بالكثير، مع العلم ان المشهور لم يشترط أغلبية الكثير، قالوا مع اتصاله بالكثير. هذا اول فرق من الفروق بين القول الاصح وبين قول الشيخ الطوسي. فالقول الاصح كان يقول بمجرد الاتصال بشرط ان يزول الاضافه هذا كافي في التطهير، بينما المصنف الشيخ الطوسي في المبسوط يشترط الاغلبيه. عليكم السلام. فيشترط ان يكون الماء، عليكم السلام، اكثر من كوب، وهذا شرط لا يشترطه المشهور. المشهور يقولون الكوب كافي ومجرد الاتصال ايضا يكفي في التطهير. هذا خلاف، اول خلاف بين قول المشهور او القول الاصح وبين قول الشيخ الطوسي. الخلاف الاخر هو هذا، قال: وزوال اوصافه. اوصافه هذا عائد على الماء المضاف، يعني زوال اوصاف الماء المضاف، لكن كيف تزول اوصاف الماء المضاف؟ وما المقصود بزوال اوصاف الماء المضاف؟ فسر هذا المعنى يعني زوال الاوصاف، فسر باحد تفسيرين. التفسير الاول ان المقصود زوال الوصف العارض الذي جاء للماء المضاف، جاءه من النجاسه. فلو فرضنا ان ماء المضاف تنجس بنجاسه معينه وهذه النجاسه غيرته، فيكون راي الشيخ الطوسي على هذا الكلام شنو؟ كيف يطهر هذا الماء المضاف؟ يطهر بان يتصل الماء المضاف بماء كثير غالب. هذا اول قيد الغلب، يعني ماء كثير غالب، كثير يعني اكثر من كف، وبعد في غلبه، وبعد شنو؟ وتزول الاوصاف، اوصاف النجاسه مو اوصاف الاضافه، اوصاف النجاسه تزول وليس اوصاف الاضافه، يعني يبقى الماء مضاف لكن اوصاف النجاسه تزول عنه. فالدبس المتنجس بمن؟ برائحة الغائط أجلكم الله. فالشيخ الطوسي يقول هذا شلون طهر هذا الدبس مثلا؟ عليكم السلام. يقول خليه يبقى مضاف حتى وإن بقي مضاف له. إذا اتصل هذا الدبس بطريقة من الطرق، اتصل بكثير غالب يعني بماء كثير جدا يغلب على كمية الدبس، وحتى وإن بقي هذا الدبس على وضعه ولم يتحول الى مطلق، المهم ان اوصاف النجاسه تذهب عنه. ما هي اوصاف النجاسه؟ في مثال ان رائحه الغائط تذهب عنه، فاشتغل بعد صار الدبس بعد بعيد عن الرائحه، لا توجد فيه هذه الرائحه، فيقول كافي هذا التقصير. فاذا لم يشترط زوال اسم الاضافه ولم يكتفي بالاتصال، بل اراد شنو؟ اراد الغلب. يكون تفرقون بالراي المشهور والراي الشيخ الطوسي على الكلام، على التفسير هذا، يكون الفرق بين راي الشيخ الطوسي والمشهور من جهتين. الجهه الاولى ان المشهور يقول نحن ما نريد غلب الماء الكثير على المضاف، مجرد اتصال، اي اتصال. اذا اشترطوا كانوا يشترطون الاتصال فقط ولا يشترطون الغلب، زي ما الشيخ الطوسي يقول باغلبيه الكبير يشترط الغلبه، غلبه الماء، حتى انه في بعض الحالات الكر ما يقبل به، يقول الكر مو كافي، لان الكر هنا مو غالب، اريد ماء اكثر من كر غالب. بينما هم مشهور يقولون لا، الكر يكفي، لاننا لا نشترط الغلبه، نشترط مطلق الاتصال. هذا الفرق الاول. الفرق الثاني انه على هذا التفسير الذي ذكرته لكم يكون الفرق بين راي الشيخ الطوسي وراي المشهور، ان الشيخ الطوسي يبقي المضاف مضافا ويعتبره طاهرا، ويبقى على اضافته ويبقى طاهر، بينما المشهور يقول لا بد من زوال الاضافه عنه. واضح الكلام الى الان؟ نعم. اذا كان كذلك فهذا هو راي الشيخ الطوسي في المبسوط، وانا انصافا راجعت ادوار الشيخ الطوسي في المبسوط لم اكتشف منها هذا المعنى ابدا، والشيخ الطوسي لم يذكر انه يبقى الماء المضاف مضافا. في عبارتي بالمبسوط، ولا اريد ان اطيل البحث، عبارتي بالمبسوط عباره واضحه، ما اشترط هو ان يبقى المضاف مضافا، حتى الشيخ الشارح يعني يشكل عليه بما سياتي، الشارح بعد قليل سوف يشكل، يقول شلون تقول هو الماء المضاف يبقى مضاف ويطبق، ما يصير، سياتي هو من اشكال الشارح، لكن انصافا الشيخ الطوسي لم يذكر هذا المعنى، اصلا ما قال ان الماء المضاف يبقى مضافا ويكون طاهرا، لم يقل هذا. والذي يراجع عبارته في المبسوط يجد انه لا يقصد هذا المعنى، ولكن الشارح فهم هذا المعنى واشكل عليه. زين. ومقابله طهره باغلبيه الكثير المطلق عليه وزوال اوصافه، هذا هو راي من؟ راي الشيخ. وطهره يعني ومقابله طهره، هذا القول الثاني في طريقة جديدة لتطهير الماء المضاف تخالف طريقة الأصح كما يعبر الشارح، وهي قول العلامة. العلامة هذا له رأي آخر أيضا في تطهير الماء المضاف. شو يقول العلامة؟ يقول طهره يعني طهر الماء المضاف بمطلق الاتصال. الحدث سيوافق المشهور ولا يخالف المشهور؟ يوافق المشهور، هم قالوا مطلق الاتصال. به ياهو يعني بالكثير. حدثه نفس رأي المشهور وخلاف رأي الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ما يريد مطلق الاتصال، يريد اغلبيه. بعد وين خلاف العلامه الان؟ خلاف العلامه في قوله وان بقي الاسم، ما مشكله العلامه، يقول وان بقي الاسم يعني اسم الاضافه يبقى مضاف. يبقى مضاف ومجرد اتصال طاهر، يعني اذا اريد اطهر راي العلامه شويه يفيد عمليا خوشي في كثير من المشاكل، لو فرضنا عندي كر من الدبس مثلا كر كامل. هذا مجرد شنو؟ مجرد ان افتح طنبور الماء عليه، بس مجرد اتصال بسيط واسد البول طهر على الاعلام. بعد لا احتاج شو اسمه اتلف هذا الدبس ويذهب عينه. المشهور يقول لا ما يطهر، يكون مي مو مجرد اتصال، يكون حتى لا يطلق عليه دبت بعد، يعني يخرب التعبير. علام يقول لا، مجرد خلي اتصال بينه وبين الكثير، انبوب مثلا، افتح الانبوب كل عندك كل طاهر مطلق وكل دبت متنجس، خلي مجرد بس اتصال بيناتهم، حتى لا تبقى الاتصال فيما بعد، يبقى هذا الدبت شنو؟ طاهر. ورأيي شوي عملي أكثر، لكن مشكلته ماكو دليل عليه. قال وطهره بمطلق الاتصال به وإن بقي الاسم، يعني بقي اسم إضافة. لاحظ الاشتراك بين الشيخ الطوسي وبين العلامة، شنو من ياجه اشتراك؟ بقاء الاسم على تفسير القوم لعبارة الشيخ الطوسي، وبتكون نهاية التفسير هو تفسير باطل على التفسير المشهور المعروف، أن عبارة الشيخ الطوسي يقول أنا يبقى الاسم، يبقى اسم المضاف لكن تزول الأوصاف العارضة بالنجاسة. على التفسير هذا يكون نقطة الاشتراك بين العلامة والشيخ الطوسي أنهما جميعا يعتبران بقاء اسم الإضافة، ما يشترطان جهاز الإضافة عن الماء المضاف. هاي نقطة اشتراك هاي نقطة اشتراك الشيخ مع العلامة. زين، اشتراك العلامة مع المشهور من ياجه؟ اشتراك العلامة مع المشهور انهما جميعا اكتفيا بما بمطلق الاتصال ولا يحتاج الى غلبة. خلاف الشيخ للمشهور من جهتين، من جهة انه يشترط الغلبة ولا يكتفي بمطلق الاتصال، والثاني انه يبقي اسم الاضافة على تفسير المهم. خلاف العلامة للمشهور من جهة واحدة، وهي شنو؟ انه يبقي اسم الاضافة، بينما المشهور يشترط له الاسم إضافة. واضحة هاي؟ فيكون كذا، يكون رأي الشيخ الطوسي نقيض تماما لرأي من اللي ناقض؟ لا بعد، مشهور شو؟ أكو اتفاق بين المشهور بين الشيخ، أكو اتفاق. لا العلامة، رأي العلامة يقول أنا عندي شريط أريد مطلق الاتصال وبقاء الاسم. الشيخ الطوسي شريط أغلبية مع بقاء الاسم مثلا. شو تقول انت ناقض هذا او كذا؟ شو تسميه تسميه؟ مو مهم، انا ما اريد اتدوكم بالنسبه بيناتهم، بس اهم شيء تفهمون الفرق، الفرق بين كل قول وقول الاخر. ايش الشهيد يعني شيخ المصنف الشهيد الثاني، الشهيد الثاني الشارح سوف يشكل عليهما، يعني على الشيخ الطوسي وعلى العلامة من جهة واحدة، بس نقطة الاشتراك بيناتهم، وهي شنو نقطة الاشتراك؟ بقاء اسم الإضافة. هو راح يقول هذا ما يصير، يقول بقاء الاسم شلون؟ قال ويدفعهما، يعني يدفع قول الشيخ وقول العلامة بهما بدفع واحد أولا مع أصالة بقاء النجاسة. هذا هو الدفع الأول. يقول الأصل عملي ضدكم أيها الشيخ والعلامة. ليش؟ لأن الماء المضاف الذي نعلم أنه نجس وقد لاقى الكر، سواء لاقاه بأغلبية كما هو رأي الشيخ أو لاقاه بدون أغلبية بمطلق الاتصال، بس المهم أن الماء المضاف لا يزال شنو؟ مضافا. فلاحظوا أنا أعيد الفكرة، ماء مضاف متنجس ولاقى الكر، ولا يزال هذا الماء المضاف شنو؟ لا يزال مضافا. هذا ما هو مقتضى الأصل العملي، أنه طهر أو أنه لا يزال متنجس؟ ما هو مقتضى الأصل العملي؟ الجواب مقتضى الأصل العملي أصحاب الحالة السابقة، أنتم الآن متيقنين بطهارته؟ الجواب لا. العلامة يقول طاهر والشيخ يقول طاهر من بعض القيود، والمشهور يقول مو طاهر. مقتضى الأصل العملي شنو؟ مقتضى الأصل العملي أصحاب شنو؟ النجاسة، كان نجسا يقينا ونشوف أنه طهر، فالأصل شنو؟ الأصل. هذا قال مع بقاء، مع أصالة بقاء النجاسة. هاي أصالة بقاء النجاسة يعني بالأصل العملي، يعني بالأصحاب الحالة السابقة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو هذا، مع أصالة بقاء النجاسة يدفعهما أن المطهر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس. يقول هاي قاعدة الماء المضاف، عفوا الماء المضاف، أن المطهر يعني الماء هاي المرة مطهر، الماء مطلق يعني الماء المطهر حتى يطهر الأشياء. فالأشياء على قسمين، إما أن تكون مياه أيضا أو تكون أجسام جامدة. واضح شلون؟ عندنا ماء مطهر، ماء مطهر ما عندنا إشكالية، لكن عندنا مطهر بالفتح يعني ما نريد تطهير، نجس نريد نطهره. هذا النجس يزيد الطهر على قسمين، مرة يكون ماء أيضا ومرة يكون أجسام جامدة. بالنسبة للماء تقدم إنه إذا عندنا ماء نجس ويريد نطهره بماء مطلق، وهذا الماء النجس افترضوا ليس متغيرا، ايش نحتاج؟ نحتاج مجرد الاتصال. فما نحتاج الممازجة، تذكرون احنا قلنا الممازجة ماكو دليل عليها. الممازجة اكو شرط الممازجة، يعني عندك ماء نصف كر، نصف كر مثلا يعتبر قليل، ما دام اقل من كر شو نعتبر انه قليل؟ في خزان نصف كر هو قليل لو كثير هذا؟ قليل. تنجس بنجاسه ما غيرت ولم تغيره، كما لو ان الكافر مديته واخرجها ما تغير. فنكتفي بتطهيره باي شيء؟ بان نوصله بما ذكر، مجرد ان يتصل مع الكور شنو؟ يطهر. نحتاج ان نمزجه ونخالطه مخالطه قويه حتى الماء الطاهر يختلط مع الاجزاء الماء اللي يحتاج، لما يحتاج شيخنا ما يحتاج. هذا شيء. اما لو اننا اردنا ان نطهر الاجسام الصلبه، بما نطهرها بالماء المطلق، فنحتاج ان مجرد الاتصال، مثلا ايدي مثلا جسد، ايدي بكلها مثلا جسد، يكفي ان اوصل اصبعي فقط بالماء الطاهر واقول هذه مطلق الاتصال، بعد ايدي كلها طهرت لان اصبعي لا اقل مجال لا اقل الماء المطلق. واضح هذا كان في طهاره يدي؟ لو لابد من ان يصل الماء المطلق الى كل اجزاء الايد المتنجسه حتى يطهر، مو اقول لي ايدي كلها متنجسه لكن هاي مثل الماء المطلق اذا تنجس، يكفي مجرد الاتصال. لا، انا لا يكفي مجرد الاتصال، بل لابد ان اطهر جميع اليد. فاذا ملخص الكلام ان الماء المطلق يطهر الاجسام الجامده او عبر عنها بغير الماء. اذا يريد يطهر غير الماء نحتاج الى الامتزاج او لا نحتاج له؟ الجواب نعم نحتاج، لكن اذا طهر الماء لا نحتاج علما الى الامتزاج. واضح هذا الكلام الى الان؟ اذا فهمتم هذا فنسال انه الماء المضاف من يا قسم راح تدخلونه بالماء لو تدخلونه بقسم غير الماء؟ ما فهمت. اذا دخلنا بالماء نحتاج امتزاج او لا نحتاج؟ اذا دخلنا بغير الماء نحتاج امتزاج. الماء المضاف وين داخل؟ السؤال، هل الماء المضاف يطبق عليهما او لا يطبق؟ بدون دعنا من المجازات، اطلاق حقيقي. ها، فاذا كان حقيقه لا يطبق عليهما فاذا يدخل في الماء لو في غير الماء؟ في غير الماء. القاعده في غير الماء انه يكتفى بتطهيره شلون؟ نحتاج الى تطهيره مجرد اتصالا لا بد من شنو؟ من الامتزاج. اذا كان امتزاج الماء المضاف اذا امتزج بالماء المطلق يبقى اسمه بعد يروح اسمه؟ اسم الاضافه يذهب ام يبقى؟ الجواب المفروض انه يذهب، لانه هو مختبر امتزاج، انه كل اجزاء الماء المطلق تمتزج مع كل اجزاء الماء المضاف، وهذا الامتزاج اذا بهذه الطريقه سوف يزول الاسم. فاذا اشترطنا زوال الاسم بعد يبطل كلام الشيخ والعلامه او لا يبطل؟ يبطل. قال ان المطهر لغير الماء شرطه وصول الماء الى كل جزء من النجس. هاي الكبرى. والصغرى شنو؟ الصغرى والماء المضاف ليس ماء، فاذا لابد فيهم شنو؟ من الامتزاج. قال وما دام يعني الماء مضافا لا يتصور وصول الماء الى جميع اجزائه النجسه. انت الشيخ الطوسي والعلامه يقولون هو يبقى مضاف وطهر، شلون؟ اذا بقى مضاف وطهر اذا الاجزاء الماء المطلق لم يمازجه، وانتم تشترطون الممازجه، فهذا خلاف كلامكم. اذا حتى صحيح كلامكم لابد ايش نشترط؟ لابد ان نشترط زوال الاسم. قال لا يتصور وصول الماء الى جميع اجزائه، اذا وصل الماء الى جميع اجزائه ماذا سيحدث؟ قال والا، يعني شنو والا؟ لو وصل الماء حقا الى كل اجزائه لبقي كذلك، يعني بقي مضافا لما بقي؟ المفروض لم يبقى. واضح؟ فوحده مثل ها؟ والا لما بقي كذلك. كذلك شنو يعني؟ كذلك شنو؟ مضافا. وإلا يعني لو وصل حقا الماء إلى جميع أجزاء لما بقي مضافا، واضح؟ فواحدة إذا تقولون مضاف معناها الماء ما وصل إلى جميع أجزاء، إذا تقولون شنو؟ إذا تقولون من يشترط الامتزاج معنى يعني، فلا بد أن تشترطون شنو؟ لا بد أن تشترطون أنه يزول الاسم. إذا قلتم يزول الاسم نعم نقبل، لماذا؟ لأن معناه أن الماء وصل إلى جميع الأجزاء، لكنكم لا تشترطون ذلك، أنتم تقولون يكتفى بأي شيء، نكتفي بمجرد بقاء الاسم أو مجرد الاتصال أو الأغلبية. واضح إشكال الشارح؟ قال وسيأتي له يعني لهذا الكلام ولاشتراط الامتزاج وغيره سيأتي له تحقيق آخر في باب الأطعمة. وهناك راح يذكر في بحث الأطعمة والأشربة عبارته هكذا، يقول المائعات النجسة غير الماء لا تطهر بالماء وإن كان كثيرا ما دامت كذلك، أي باقية على حقيقتها بحيث لا تصير باختلاطها بالماء الكثير ماء المطلقة، لأن الذي يطهر بالماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس، وما دامت متميزة كلها أو بعضها لا يتصور وصول الماء إلى كل إلى جزء النجس، وإلا لما بقيت كذلك. فالعبارة هذه عبارته هو التي يشير إليها بقوله سيأتي. قال والسؤر ذكرت لكم أنه سيعقد البحث في عدة مسائل متفرقة، المسألة الأولى كانت هي الماء المضاف، والمسألة الثانية حسب ما أذكر هي البحث عن تباعد البئر عن البالوعة، نعم، لكنه حشر بين المسألتين مسألة عدها من الماء المضاف وهي السؤر، أحكام السؤر، والسؤر شرط أن يكون ماء مضاف له شرط لا يشترط، فشنو الحكمة في جعل السؤر تابعا للماء المضاف؟ يعني هم من باب المنهجية كلامنا عن المنهجية، شنو شكو داعي يقول إن السؤر أو يذكر أحكام السؤر هنا؟ إحنا قاعد نتكلم عن الماء المضاف، السؤر شنو مطلوب الموضوع؟ لو تجعل له عنوان مستقل فتقول المسألة الثانية في السؤر، لو أنك ما ذكر هنا لأن إذا ذكرت هنا بشوفنا يفهم أنه السؤر شنو ماء مضاف، مع أن السؤر سيأتي ما يفترض فيه أن يكون مضافا. بعض الأعلام قال هذا السؤر المفروض يجعل قسم ثالث غير الماء المطلق وغير الماء المضاف، يقول بلحاظ أن له أحكام خاصة تختلف عن أحكام الماء المطلق وتختلف عن أحكام الماء المضاف، أحكام يعني التقسيم بلحاظ أحكامه، يقول مثلا من أحكامه أن السؤر يتبع الحيوان الذي باشره في النجاسة والطهارة والكراهة، فإذا كان الحيوان الذي ترك السؤر إذا كان الحيوان الذي شرب إذا كان نجسا فسؤره نجس، إذا كان طاهرا فسؤره طاهر، إذا كان مكروه الأكل فسؤره مكروه الأكل، ولا ملازمة بين الحرمة والحرمة، يعني لو كان الحيوان حرام الأكل هل معنى هذا أن السؤر حرام الشرب؟ سيأتي بلا ملازمة، ربما يكون الحيوان هو حرام الأكل ولكن كالهر وسؤره ليس بحرام بل مكروه بل على بعضهم أنه مستحب. لهذا قال والسؤر، السؤر لغة هو البقية والفضلة، قال الجوهري في الصحاح إذا شربت فأسئر، يعني شنو؟ يعني أبقي شيئا من الشراب في قعر الإناء، إذن فهو البقية والفضلة، إذا شربت فأسئر يعني أبقي شيئا من الشراب في قعر الإناء. في القاموس المحيط أيضا للفيروز أبادي يقول البقية والفضلة، ولم يقيدها بما ولم يقيدها بالشراب، مع عبارة الصحاح يقيدها بالشراب، يقول إذا شربته فأسئل، بينما القاموس المحيط ما قال الشراب والباقي، قال البقية والفضلة، ينطبق حتى على شنو؟ حتى على الطعام. سيأتي أنه خلاف هناك بالسؤر، هل السؤر يراد به بقية الشراب لو يشمل حتى بقية الطعام؟ عندما يقال أنه سؤر المؤمن شفاء، هذا سؤر المؤمن إلا شراب لو يصير أكل ترك بعض الطعام، يصير ينطبق عليه أنه هذا السؤر الباقي هو مثل المستحب والشفاء هاي بالمؤمن، بالنسبة للغير المؤمن كما يعني الحرام اللي نقول إذا كان لو فرضنا أجلكم الله كذا احتمال يعني انا قصدي احكام السؤال كلها. من ضمن احكام السؤال انه لو كان الحيوان الذي باشر الجسم لو كان نجسا فسؤره نجس، هاي لازم فقط في سواء في الماء ام تشمل حتى غير الماء، فهذا يحتاج ان نحقق هل السؤال ينطبق على غير الماء ام لا. فعباره الفيروز الابادي او القاموس المحيطي يقول البقيه والفضل لم يقيدها بمن؟ بالماء. في مجمع البحرين للطريحيه يقول السؤر بقيه الماء التي يبقيها الشارب في الاناء او الحوض ثم استعير لبقيه الطعام. الطريحي يقول لا صار استعاره، والا هو الاصل شنو؟ الاصل انه يطلق على بقيه الماء. نعم. الازهري ايضا في تهذيب اللغه يقول اهل اللغه اتفقوا ان سائر الشيء معناه باقيه قليلا كان او كثيرا، هذا ايضا امر اخر ان السؤر ينطبق على الكثير وعلى القليل من الماء. قال والسؤر وهو الماء القليل، هذا تعريف من الشارح للسؤر، فذكر ان السؤر قوامه انه ماء شنو؟ قليل، فبعد ما يطلق السؤر على الماء الكثير، فلو ان انسانا او مؤمنا شرب من ماء البحر او من الكر لا يقال هذا الكر كله صار سؤر، لا السؤر ينطبق على فقط الماء القليل. من قال ماء يشعر؟ يشعر تعبيره بان السؤر لا ينطبق على غير الماء فلا ينطبق على الطعام، هيك يريد يقول ان هو قيده بمن؟ بالماء. وانا ذكرت لكم ان بعض كلمات اهل اللغه لا تمنع من شنو؟ لا تمنع من انه ينطبق على غير الماء. هاي اهل اللغه، بيقول لي اهل اللغه مو حجه، اقول لك اذا ناتي للروايه. الروايه مو حجه. نعم. الروايه هي عن علي عليه السلام يقول لا باس بسؤر الهر واني لاستحي من الله ان ادع طعاما، طعاما قال والطعام هو غير الماء. لا باس بسؤر الهر واني لاستحي من الله ان ادع طعاما لان الهر اكل منه. واضح؟ فهاي خط صريحه بان الكلام عن شنو؟ عن الطعام وليس عن الشراب. اذا السؤر حتى بالروايه يمكن ان يستفاد انه بقيه الطعام ايضا وليس فقط بقيه الماء. في حديث المناهي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن اكل سؤر الفأر، عن اكل، عبر عن اكل يعني شنو؟ اذا السؤر يطلق حتى على المأكول. واضح كده؟ فإذا يمكن القول بالتعميم. قال وهو الماء القليل الذي باشره يعني لاقاه بجسمه، مباشرة هي الملاقاة في الجسم، باشره جسم حيوان، يعني حيوان لاقى ماء قليل باشره كما يعبر، فهذا الماء القليل شو نسميه؟ نسميه السؤر. طبعا باشره عبارة الشارح اشترط في المباشرة أن تكون بالفم كما هو المعروف، المعروف أن الحيوان يشرب من المي فنقول هذا السؤر، زين مرة يباشره مو بالشرب بوضع يده مثلا أو كذا، هل هم يصدق عليه السؤر؟ تعريف الشارح يشمل مطلق المباشرة أو يشمل فقط الفم؟ شو تقولون؟ مطلق المباشرة. على حد الشارح حتى شنو؟ حتى لو أن الحيوان لاقاه، هسه من نحكي على الحيوان، من نحكي على سؤر المؤمن، على كلام الشارح سؤر المؤمن ما احتاج اشرب من الماء حتى يكون سؤر، اذا كنت انا مؤمن ما احتاج اشرب، يكفي ان اضع ايدي بالقليل صار سؤر، ماشي؟ يعني يقول باشره، الا اذا يقول لا احنا مباشره يراد بها بقليمه بالانصراف سميها او بقليمه او على قولتهم بمناسبه الحكم للموضوع يراد بها شنو؟ يراد بها الفم المباشره بالفم، الا لو قيدها افضل اوضح. على كل حال والسؤر تابع، هذا اذا هذا الحكم، الحكم ان السؤر شنو حكمه؟ تابع للحيوان الذي باشره، تابع له في اي شيء؟ تابع له في ثلاثة احكام، اثنين منها وضعية وواحد شنو؟ تكليف الكراهة. يعني الاحكام الوضعية هي الطهارة والنجاسة، والحكم التكليفي هو الكراهة. يعني شنو؟ هناك ملازمة، إذا كان الحيوان الذي شرب من الماء مثلا. إذا كان الحيوان طاهرا فسؤره طاهرا، نجسا فسؤره نجسا، مكروه الأكل فسؤره شنو؟ مكروه الشرب. واضح؟ يعني غير الكرامة، غير الكرامة شو يحتمل؟ يحتمل الحرمة. احنا عندنا مشكلة وين الحرمة؟ ما عند الإباحة ما عندنا شيء بها. الحرمة عندما يكون حرام الأكل، حيوان حرام الأكل، فهل هناك ملازمة بين حرمة الأكل كالهر مثلا هو حيوان محرم الأكل، هل هناك ملازمة بين حرمة أكل الحيوان وحرمة شرب سؤره أم لا؟ الشارع أحد يستشير ويقول أنا أشتغط التبعية في كم أمر؟ ثلاثة، طهارة نجاسة شنو؟ كراهة، فيدل على أنه غيرهم شنو؟ لا يختلط. وهو صحيح ما سيأتيه لا يختلط، حتى وإن كان الحيوان محرم الأكل ربما يكون سؤره مباح، بل قد حتى يخرج عن الكرامة حتى لا يكون مكروها في بعض الحالات. وفي الإنسان يحرم أكل لا، والإنسان أكيد يحرم أكل، لكن سؤره شنو؟ مستحق المؤمن يعني. قال ويكره سؤر الجلال، الجلال بتشديد اللام الأولى، جلال مأخوذ من الجلة بالفتح، الجلة هي البعرة كما في المجمع، يقال إن فلان وقودهم الجلة، أي وقودهم كما في البعرة يعني. والجلل من الأضداد، مرة يستعمل الجلل للأمر العظيم يقول هذا أمر جلل يعني أمر عظيم، ومرة يستعمل للأمر الهين هذا أمر جلل بس القرينة يفهمون أنه أمر هين. الجلل أيضا هي البعرة بها يعني استعمل لكل فضلة من فضلات الحيوان سواء كانت عذرة أو غيرها، هذا معنى الجلل. الجلال شنو؟ جلال منسوب إليها، شلون يكون نسبة؟ هو الحيوان الذي اعتاد أكل عذرة الإنسان محضا كما سيقول. فإذا إذا حيوان تعود اعتاد، مأخوذ من التعويض طبعا، أرجو أن لا يخفى عليكم أن الحيوان الجلال مو اللي أكل العذرة، يخطئ من يعرف الجلال بأنه الذي يأكل العذرة، مو يأكل، اللي يأكل العذرة مو جلال، لأننا لا نكتفي بمجرد الأكل، نريد أكل مع شنو؟ مع احتياج. لهذا لو أن حيوانا أكل العذرة مو جلال، هذا إن أكلها مرتين هم مو جلال. ومش يقول الفقهاء، يقول إذا كان يأكل عذرة ويأكل طعام يعني ليس عذرة طعام عادي، ويأكل عذرة ويأكل طعام، يقول حتى لو استمر مدة طويلة هل لا يطلق عليه جلال؟ لأن إحنا شو نريد؟ الذي يتغذى على العذرة محضا إذا صار أمره وتعود يلا صار شنو؟ الجلال هو الذي تعود، شوية تعود مهم، قيد مهم، هو الذي تعود أكل عذرة الإنسان، وليس مطلق شنو؟ وليس مطلق الذي يأكل. وبعد وعذرة الإنسان بالخصوص مو تأثير بنجاسة أخرى، فلو تعود شرب الدم أو تعود أي نجاسة أخرى لا يعتبر جلالاً. قال ويكره سؤر الجلال وهو المغتذي، هاي المغتذي بديل عن قولي أنا تعود الأكل، أنا قلت تعود الأكل، هو الشاعر يقول ليش خضوع، يقول مغتذي. والمغتذي الاغتذاء لا يصدق على الأكل النادر، لا يصدق على الأكل مرة ومرتين، يقال هذا مغتذي على كذا، يعني شنو أكل مرة؟ أكل مرة يوين، مثل واحد فقير ما عنده ويأكل اللحم مرة واحدة، هم يسمون هذا يغتذي على اللحم، وين المسكين ويشوف اللحم يجل بالشهر مرة، يسمونه مغتذي على اللحم؟ لا. أما إذا إنسان غني، إنسان إذا ما يأكل كباب يوميا ما ترى إن شاء الله، فهذا يقول هذا مغتذي على الكباب مثلا. فإذا الاغتذاء شو يريد له؟ يريد له نوع من شنو؟ نوع من التعود التكرار والكثرة، ولا يصدق على القلة. يقول هو المغتذي، المغتذي على أي شيء؟ يقول بعذرة الإنسان. إذا فلو أن الحيوان قد أكله نجاسة لكنها ليست عذرة، هل يعتبر جلالا أم لا؟ حتى وإن تعود عليها تشرب الدم وما شابه. قال محضا، محضا شنو المعنى؟ شو يقصد هذا القيد؟ يقصد به أنه لا بد أن يكون غذاؤه الرئيسي والأساسي هو هاي العذرة، لا يأكل شيئا آخر. أما لو كان يخالطها بطعام طاهر أو طعام جائز ما مفروض أنه لا يكون جلالا. واضح إلى الآن؟ طبعا هاي هو يلاحظ الكثرة والقلة، أما إذا كان يأكل طعام مباح قليل جدا والطعام الرئيسي والأساسي هو العدالة، هم يعتبر أيضا جلالة. زين، سؤال مهم، إنه إحنا قلنا قبل شيء قلت لكم هو يصدق الارتداء مغتدي يسمى تعود الأكل، زين هذا قد فترة الطول حتى تسمونه جلال؟ بعض الفقهاء يقول يوم وليلة يأكل عذرة، بعضهم يقول إلى أن يظهر النتن في لحمه وجلده، ومن يوصل أن يظهر النتن يعني الرائحة العفنة تظهر من جسمه، فإذا وصلت مش مرحلة بعد يكون جلالة. والأول شيء يقول لا يوم وليلة، هذا الحكي بلا دليل، الروايات ما ذكرتش. الشارح شو يقول؟ يقول إلى أن ينبت عليها، يعني على العذرة ينبت لحمه واشتد عدي، أتكم يشتد لو اشتد اشتد صحيح، يعني عبارة نقول عندي أنا طولت يشتد إلى أن ينبت عليها لحمه واشتد عظمه، مش العبارة؟ أي فالشارح شو يقول؟ يقول أنا لا أقول لك يوم وليلة كما بعض الأعلام، ولا أقول لك يظهر النتن، لا يوصل إلى هجم مرحلة أنه يصدق عرفا أنه لحمه نبت على النجاسة هذه وعظم اشتد من هذه النجاسة. بعد يقول أعطيك ضابط آخر، إذا هذا الضابط الأول مو واضح، أو سمي بالعرف جلالا، هذا هو اللي هذا هو المتعارف عند فقهائنا المعاصرين. يرجعون المسألة إلمه للتسمية العرفية، يقول عرفا يكون يصدق حتى نبت اللحم أو كذا، مو قيد هذا، عرفا العرف يقول هذا أصبح يأكل العذرة كثيرا فهو جلال منسوب إلى الجلة، واضح؟ فالتسمية تسمية مناطها ويحددها من؟ يحددها العرف. الشارح يقول العرف يحددها، وإذا بجل العرف اشتبه بها أرجع لي إلى هاي المسألة على قول تنبات اللحم واشتداد عظم قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلل. أما إذا تبرئ عن استبراء الجلال شو يصير بأي شيء؟ بالخلطات يعني؟ لا، استبراء الجلال بحبسه ومنعه من أكل الجلة. إيش قد يستبرأ؟ يقول بما يزيل الجلل. هذا شنو اللي يزيل الجلل؟ سيأتي من المصنف في كتاب الأطعمة والأشربة يذكر عبارة هناك أنقل لكم إياها في كتاب الأطعمة والأشربة باللمعة، يقول فتستبرأ الناقة 40 يوما والبقرة 20 والشاة 10 وتستبرأ البطة ونحوها 5 أيام والدجاجة وشبهها 3 أيام. فهذا استبراء يعني منعها من أكل الجلة. وسيأتي إن شاء الله في محله نذكر لكم أن هاي التقييدات وهي 5 و3 وكذا مو قيد، إنما القيد هو بما أن الذي سبب إعطاء الاسم منه، من الذي يعطي الاسم الجلة؟ مقياس شنو قلنا؟ عرف. فالذي يسبب زوال الاسم هم منه؟ هم نظر العرف. فالعرف يشوف الدجاجة مثلا أو غيرها منعت فترة، هاي الفترة مو شرط أن تكون 4 أو 5 أو 40، هاي مو قيود، هاي سيأتي إن شاء الله من الروايات ضعيفة هي. فهم يقولون إحنا نرجع للعرف، العرف شو يقول؟ العرف يقول الآن أصبح حيوان غير جلال. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.